تخيلوا معنا سيناريو يتم فيه حفظ مذكرات بالغة السرية داخل خزانة حديدية شديدة التحصين، خزانة لا يعرف رقمها السري سوى مالكها.
الشعور البديهي هنا هو الأمان المطلق.
بالضبط، لكن في صباح أحد الأيام يفاجأ هذا المالك بأن هناك مكبر صوت ضخم في الشارع يذيع محتويات هذه المذكرات بالكلمة لكل من يمر في الطريق.
كابوس سريالي،
كابوس بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وهذا التجسيد الفعلي هو ما استيقظ عليه عالم تطوير الألعاب مؤخرا، وهو بصراحة ما يدفعنا في هذا الغوص العميق اليوم لإعادة تقييم كل ما نفهمه عن حدود الأمان الرقمي.
صحيح جدا، هذا الحدث يضعنا أمام مفترق طرق حقيقي في كيفية تعاملنا مع التخزين السحابي. في استكشافنا لمصادر اليوم نعتمد على تقرير تحليلي معمق من تيكن أناليسيس وتحقيق صحفي استقصائي من كوتاكو، وكلاهما صدر في أغسطس من عام 2026.
والهدف الأساسي من جلستنا اليوم هو استكشاف تلك المنطقة الرمادية التي يعني تزداد اتساعاً بين مساحات العمل السحابية التي نعتبرها أقبية مغلقة
ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يبدو أنها اكتسبت قدرة غامضة على قراءة ما بين السطور في ملفاتنا الخاصة.
القضية لم تعد مجرد خلل برمجي عابر، بل تحولت إلى لغز يمس صميم أمان الملكية الفكرية. القصة تبدأ مع استوديو لتطوير الألعاب المستقلة يدعى كلوب كوفتا ستوديو.
نعم، نحن نتحدث عن مطور فردي يكرس وقته للعبة لم ترى النور بعد تحمل اسم أوبريشن أوكتو.
في أوغست 2026 تلقى هذا المطور صدمة غيرت مسار عمله بالكامل. أحد المعجبين باللعبة على منصة ديسكورد شارك لقطة شاشة لمحادثة عادية جدا أجراها مع نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل جيميناي.
وما جعل تلك المحادثة ترسل موجات من الذعر في مجتمع المطورين هو طبيعة الرد الذي قدمه النموذج. يعني في العادة عندما يسأل ذكاء اصطناعي عن مشروع قيد التطوير ولم تنشر تفاصيله
يختلق قصة عامة.
بالضبط، يلجأ إلى توليد استنتاجات عامة أو صياغة قصة تعتمد على التوقعات، لكن في هذه الحالة النموذج أورد اسما دقيقا ومحددا لشخصية لم يتم الإعلان عنها قط، شخصية تحمل اسم فانتج ترايبود.
فأنتج ترايبود، هذا الاسم لم يكن موجودا في أي وثيقة تسويقية ولا في أي مقال ولا حتى في أي تسريب عشوائي على منتديات الألعاب
أبدا. المطور أكد أن المكان الوحيد الذي كتب فيه هذا الاسم كان داخل مستند خاص غير مشارك مع أي طرف ومحفوظ حصريا على جوجل دوكس.
واو، فجأة نجد معلومة مدفونة في سحابة خاصة تظهر بوضوح في ردود نموذج متاح لملايين المستخدمين.
هذا التناقض بين وهم الخصوصية والواقع التقني خلق حالة من التدقيق المكثف. التساؤل المباشر كان كيف تعبر البيانات هذه الفجوة؟ الحادثة أثارت مخاوف فورية من أن الشركات الكبرى ربما تقوم بقصد أو بغير قصد بتمرير بيانات المستخدمين الخاصة لتغذية وحش البيانات،
لتغذية النماذج الفبيرة
تماماً التي تتطلب كميات هائلة من البيانات لكي تتطور.
طيب مهلاً، قبل أن ننساق وراء نظريات اختراق الذكاء الاصطناعي للخصوصية، ألا يخطئ البشر طوال الوقت؟
تقصد خطأ من المطور نفسه؟
يعني ربما يكون هذا المطور قد ضغط ببساطة على خيار المشاركة مع أي شخص لديه الرابط دون أن ينتبه، أو شارك المستند مع شخص قام بتسريبه. لما نفترض فوراً وجود ثغرة معقدة في التقنية بينما التفسير الأبسط هو خطأ بشري ساذج؟
شوف، مجتمع التقنية طرح هذا الاحتمال فور وقوع الحادثة، وهو تحليل منطقي للوهلة الأولى، لكن التقرير من كوتاكو يوضح أن المطور راجع سجلات الوصول الخاصة بالمستند وأثبت أنه لم يفتح أو يشارك مع أي حساب خارجي،
ولا حتى حساب واحد؟
ولا حساب. والأهم من ذلك، التداعيات الكلية للحادثة تجاوزت مسألة ما إذا كان خطأ بشريا أم لا.
كيف يعني؟
بمجرد ظهور احتمال أن تكون الحزم السحابية الافتراضية غير معزولة كما يروج لها، شهدنا انهارا حادا في مؤشرات الثقة لدى المطورين المستقلين والشركات الناشئة على حد سواء.
يعني الشك وحده كان كافيا لتدمير الثقة.
بالضبط، عندما يرى صانع المحتوى أن أسراره المهنية قد تتسرب من بيئة كان يعتقد أنها قلعته الآمنة، فإن الآلية الدقيقة للتسريب تصبح تفصيلاً ثانوياً أمام حجم الخطر.
لأن البديل هو القبول بأن الملكية الفكرية التي قد تساوي ملايين الدولارات معتمدة على افتراضات هشة.
وهذا الضغط الهائل دفع جوجل للتدخل المباشر. في 8 من أغسطس 2026 أصدر متحدث رسمي باسم الشركة بياناً فنياً للسيطرة على الأزمة. البيان كان قاطعاً في أن بيانات عملاء الحزم الخاصة، بما في ذلك ملفات درايف ودوكس، معزولة تماماً ولا تستخدم بأي شكل لتدريب نموذج جيميناي.
والبيان أوضح أيضاً أن عناكب البحث مثل جوجل بوت مبرمجة حصرياً لفهرسة الروابط المتاحة للعموم، أي أنهم أغلقوا الباب الأمامي تماماً أمام أي اتهام.
صحيح، وما يزيد اللغز تعقيداً هو التحرك الذي قامت به جهات مستقلة لاحقاً. المحللون في مؤسسة إي ويك أجروا سلسلة من الاختبارات العكسية.
حاولوا اختراق النموذج؟
حاولوا إجبار جيميناي على تكرار التسريب أو إخراج اسم الشخصية مرة أخرى باستخدام أوامر هندسية معقدة، لكنهم فشلوا. لم يتمكن أي باحث من إعادة إنتاج الحادثة.
عجيب، يعني فشلوا في إثباتها.
وهذا الفشل دفعهم لصياغة مصطلح يفسر الظاهرة، أطلقوا عليه الهلوسة بالصدفة أو coincidental hallucination.
الهلوسة بالصدفة؟ ماذا يعني ذلك عملياً؟
لفهم هذا المصطلح يجب أن ننظر في آلية عمل النماذج اللغوية الكبيرة. هذه النماذج لا تفكر، بل تقوم بتوليد النصوص بناء على حسابات احتمالية إحصائية معقدة للكلمة التالية في الجملة،
مبنية على التوقعات.
نعم، النظرية هنا تفترض أن النموذج، وبناء على سياق الدردشة مع المعجب، قام بتركيب كلمتي فانتج وترايبود بشكل عشوائي تماماً، وأن هذا التطابق مع الاسم السري هو مجرد صدفة إحصائية في بحر الاحتمالات اللامتناهي.
بصراحة، أن تركب خوارزمية كلمتين محددتين لتطابق اسماً سرياً لدرجة التطابق التام يبدو كاحتمال فوز شخص بورقة ينصيب لم يشتريها أصلاً.
أتفق معك، عفواً، أتفق معك في هذه النقطة، الاحتمال ضئيل جداً.
في عالم البيانات الضخمة قد تحدث المعجزات الإحصائية، لكن تقرير تيكن أناليسيز لم يكتفي بهذه النظرية، بل غاص أعمق ليبحث عن مشتبه بهم مختلفين كلياً، ويطرح نظرية ثالثة يصفها بأنها الخطر الأكبر والأكثر صمتاً.
إضافات المتصفح.
بالضبط، البراوزر إكستنشنز،
الإضافات التي نثبتها في متصفحاتنا مثل أدوات التدقيق اللغوي، النحوي، أو المساعدات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة الجمل، تمثل ثغرة هيكلية في مفهوم الأمان السحابي. هذه الأدوات لا تعمل في الفراغ. لكي تقوم بتصحيح كلمة، يجب أن تكون قادرة على قراءة كل ما يكتب على الشاشة.
في الوقت الفعلي.
في الوقت الفعلي، تقنياً، هي تقوم باستخراج النصوص مما يعرف بالجلسات النشطة أو Active Web Sessions.
طيب، هذا يذكرني بتشبيه مثير للاهتمام. الأمر أشبه بإدخال مترجم محترف إلى اجتماع سري للغاية.
تشبيه ممتاز، كيف ذلك؟
المترجم يقوم بعمله بامتياز داخل الغرفة، يقرأ كل ورقة ويترجم كل كلمة لتسهيل سير العمل، لكن بمجرد خروجه من الغرفة يذهب إلى مقهى مجاور ويبدأ في سرد تفاصيل الاجتماع وقراراته لكل من يجلس هناك. نحن نستخدم هذه الإضافات لتسهيل الكتابة، لكنها تأخذ البيانات من أمام عيوننا وتخرجها من الباب الخلفي.
الآلية التقنية تدعم هذا التشبيه تماماً. هذه الإضافات تقرأ بنية الصفحة أو ما يعرف برمجياً بالدوم، وتستنسخ النصوص ثم ترسلها إلى خوادم خارجية تابعة للشركة التي طورت الإضافة
لمعالجتها خارجياً؟
نعم، لمعالجتها وإرسال التصحيحات. في هذه اللحظة بالذات، حواجز العزل الأمنية التي تفرضها الشركة الصحابية الأصلية تفقد قيمتها بالكامل. البيانات غادرت خوادم جوجل الآمنة وذهبت إلى خوادم شركة طرف ثالث،
والتي قد تكون سياستها أقل صرامة بكثير.
بالضبط،
أو قد تستخدم تلك البيانات صراحة في تدريب نماذجها الخاصة، والتي بدورها قد تباع أو تندمج مع نماذج أكبر مثل جيميناي.
هذا يوضح الفارق الشاسع بين قيام مزود السحابة نفسه بانتهاك الخصوصية، وهو ما نفته جوجل بشدة، وبين الفهرس النشطة التي تحدث دون وعي منا بسبب أدواتها الطرف الثالث. يعني المزود السحابي قد يبني جداراً من الفولاذ حول البيانات، لكن بيئة العمل تعوج بنوافذ مفتوحة على مصراعيها بفضل هذه الإضافات.
وبناء على هذه الهشاشة المكتشفة، تقرير تكن أناليسز يطرح استراتيجيات جذرية للمستقبل. المصادر تتحدث عن تحول إلزامي نحو مفهوم انعدام الثقة أو Zero Trust، وتحديداً استخدام أدوات التوثيق بنظام الصفر معرفة.
الصفر معرفة؟ ماذا يعني هذا للمستخدم العادي؟
يعني الانتقال إلى تطبيقات تعمل محلياً بالكامل ومحفوظة على القرص الصلب للمستخدم، مثل أدوات التدوين كأوبسيديان أو لوكسيك. هذه الأدوات تكون معزولة تماماً عن الإنترنت أو ما يعرف بإيرجابت،
أي مفصولة فيزيائياً عن الشبكة.
صحيح، بحيث لا يمكن لأي عنكبوت ويب أو إضافة متصفح وصول إليها ما لم يتم توصيلها بالشبكة يدوياً. ومعايير الأمان المؤسسية لعام 2026 تتجه بقوة نحو تطبيق التشفير من طرف العميل،
A Client Side Encryption.
بالضبط.
لتبسيط هذه الفكرة للمستمعين، التشفير التقليدي يشبه إرسال رسالة في ظرف مغلق لشركة الشحن، ونحن نثق بأن الشركة لن تفتح الظرف. لكن التشفير من طرف العميل يعني أننا نضع الرسالة في صندوق فولاذي ونغلقه بقفل لا نملك مفتاحه سوانا قبل أن نسلمه لشركة الشحن أصلاً.
تشبيه دقيق. حتى المزود السحابي الذي يستضيف الملفات لا يستطيع رؤية ما بداخلها مهما حاول. ويضاف إلى ذلك توصية بإجبار استخدام مصادقة الأجهزة مثل مفاتيح FIDO2.
مفاتيح مادية؟ ألم تعد كلمات المرور تكفي؟
للأسف لم تعد كافية. الاعتماد على كلمات المرور أو حتى رسائل التحقق النصية أصبح هشاً. مفاتيح FIDO2 هي قطع صلبة مادية لا يمكن لأي مخترق تسجيل الدخول إلى حسابك السحابي ما لم يكن يمتلك هذه القطعة المادية في يده ويدخلها في الجهاز.
هذا يقضي على هجمات التصيد عن بعد تماماً.
تماماً. كما يتم التجديد على الضبط الدقيق لإعدادات ملفات robots.txt.
ملفات robots.txt هي بمثابة لافتة ممنوع الدخول تعلق على أبواب المواقع لتوجيء عناك بمحركات البحث بعدم أرشفة محتويات معينة. لكن المشكلة أن هذه اللافتات تعتمد على التزام الزائر بالقواعد، أليس كذلك؟
هذه هي المشكلة. الروبوتات الخبيثة أو التابعة لشركات غير ملتزمة قد تتجاهل اللافتة ببساطة وتتخطى الباب، وهذا يعيدنا إلى السبب الذي يجعل حماية الملكية الفكرية الآن تتطلب طبقات متعددة من العزل.
قد يبدو هذا الحديث مقتصراً على استوديوهات الألعاب التي تخفي أسماء شخصياتها، لكن طبيعة الوثائق السحابية تجعل الخطر يمس كل القطاعات.
صحيح، الآلية التي تسربت من خلالها أسرار لعبة Operation Octo هي نفس الآلية التي يتعرض لها محام يكتب تفاصيل قضية حساسة،
أو رائد أعمال يصيغ خطة اندماج شركات،
أو حتى شخص يكتب معلوماته المالية في مستند سحابي. إذا كانت أسرار الألعاب قابلة للاستخراج، فإن كل بياناتنا الحرجة في خطر.
طيب، يجب أن نتوقف هنا ونطرح تحدياً عملياً لهذا التوجه نحو العزل التام. الانتقال إلى أدوات محلية وإدارة خوادم تشفير معقدة ليس أمراً سهلاً.
يتطلب جهداً.
جهداً تقنياً هائلاً، ووقتاً من فرق العمل للتكيف معه. هل من المنطقي حقاً أن تتخلى الفرق الصغيرة عن السهولة المطلقة التي تتيحها أدوات المزامنة السحابية الفورية، مثل التعاون المتزامن على نفس المستند، فقط لتجنب خطر قد يكون في النهاية نتيجة إضافة متصفح يمكن إزالتها بضغطة زر؟ أليست التكلفة التشغيلية لهذا العزل أعلى بكثير من احتمالية التسريب؟
هذا التحدي يضعنا أمام ما يحلله التقرير بوضوح تحت مسمى مصفوفة استراتيجية الحماية، والتي تقارن التكلفة مقابل الفائدة. نعم، التخلي عن الراحة السحابية يخلق احتكاكاً تشغيلياً عالياً، لكن لنتأمل حجم الضرر. الاستديوهات تعتمد على ما يسمى بدورة التسويق أو ماركتينج هايب سايكل. تنفق الشركات عشرات الملايين لبناء التشويق حول شخصية للكشف عنها في توقيت دقيق.
وتسريب واحد، حتى لو كان مجرد اسم عابر، يمكن أن يطفئ هذا التشويق بالكامل ويفسد الخطة، مما يؤدي لخسائر بالملايين.
وهذا ما يجعل التكلفة التشغيلية الإضافية والجهد التقني مبرراً استراتيجياً. عندما نتحدث عن التحكم بنسبة 100% في البيانات، فإن الراحة وسهولة الاستخدام تتراجع كأولوية أمام الحماية الحتمية لأصول الشركة.
في عصر الذكاء الاصطناعي المتعطش لالتهام أي نصوص متاحة، لم يعد بإمكان أي مؤسسة جادة الاعتماد على إعدادات الخصوصية الافتراضية. الخلاصة التي تفرض نفسها هي أن الراحة الفائقة التي وفرتها الحوسبة السحابية باتت في مسار تصادمي مع خصوصية الملكية الفكرية. حماية البيانات اليوم تتطلب عزلاً فيزيائياً تقريباً.
الأدوات السحابية صممت في الأساس لتعظيم المشاركة وتسهيل الوصول، بينما نجد أن نماذج الذكاء الاصطناعي مبرمجة لاستيعاب واستخراج الأنماط من أي بيانات تصل إليها. هذا التقاطع يخلق بيئة لا تتسامح مع الأخطاء.
هذا يفتح الباب أمام زاوية بالغة التعقيد ذكرت في المصادر وتحمل بعدا يستحق التأمل العميق قبل أن نختتم. التقرير يشير إلى خطر ما يسمى بحقن الأوامر غير المباشر،
الـ Indirect Prompt Injection.
نعم، ليفترض أن مطوراً بحسن نية تامة قرر نسخ أجزاء من حوارات اللعبة غير المعلنة ولصقها في واجهة دردشة لذكاء اصطناعي عام، طالباً منه تحسين القواعد النحوية أو تنقيح الأسلوب.
هذه الممارسة الشائعة تحمل خطراً صامتاً. المصادر تحذر من أن إدخال هذه الأفكار الأصلية إلى النماذج العامة يؤدي إلى ما يعرف بالدمج الدائم داخل أوزان الشبكة العصبية،
النيورال نتورك ويتس. وعندما نتحدث عن الأوزان العصبية، نحن لا نتحدث عن قاعدة بيانات تقليدية يمكن ببساطة البحث فيها وحذف سطر معين إذا طلبنا ذلك.
التشبيه الأقرب هنا هو سقب قطرات من الحليب في كوب من القهوة الساخنة وتقليبها.
واو، تشبيه مرعب بصراحة.
بمجرد أن يقرأ النموذج النص ويدمجه في أوزانه، تتوزع هذه المعلومات عبر ملايين المعاملات الرياضية المعقدة. لا يمكن لأي مهندس أن يأتي لاحقاً ويستخرج تلك القطرات من القهوة. النص أصبح جزءاً من البنية المعرفية الأساسية للنموذج،
وسوف يؤثر بشكل غير مرئي على استجاباته المستقبلية لمستخدمين آخرين. وهذا يعيدنا إلى نقطة البداية، ولكن بلمسة أكثر عمقاً.
كيف؟
المذكرات السرية لم تعد تذاع عبر مكبر الصوت فحسب، بل يبدو أن مكبر الصوت نفسه يستوعب هذه الكلمات، يمتصها، وتصبح جزءاً من وعيه وطريقة حديثه للآخرين، ما يتركنا أمام تساؤل جوهري ومفتوح للمستمعين للتأمل فيه.
تفضل.
في كل مرة نستخدم فيها الذكاء الاصطناعي كشريك في العصف الذهني، ونعطيه حق الوصول إلى مسوداتنا وأفكارنا غير المكتملة، هل ندرك أننا قد نكون بصدد دمج أثمن ما نملك من ملكية فكرية بشكل دائم داخل عقول اصطناعية عالمية؟
عقول لا نملك ولن نملك أي سيطرة عليها.
بالضبط، سؤال يتركنا نعيد التفكير في كل كلمة نكتبها على أجهزتنا.